عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في إحدى حلقات خفقات مكية. لازلنا نسبح في بحر المحبة، بحر محبة الله تبارك وتعالى، البحر الذي لا ساحل له، البحر الذي خاض غماره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم الأنبياء والمرسلون، خاضوا هذا البحر الخضم العظيم حتى ارتووا منه أعظم الري وأعظم وأذهبوا أعظم العطش، فوصلوا إلى مراتب الخلة والمحبة، فصلى الله على أنبيائه ورسله ورضي الله تعالى عن الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا قبل ذلك أن الوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى كان دأب الصالحين قبلنا، وكان هدف النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك، وعلى ذلك ربى أصحابه رضوان الله عليهم، رباهم على هذا النهج العظيم حتى ضربوا أعظم المثال في محبتهم لله تعالى. ورأينا أثر هذه المحبة في أنهم بذلوا النفس والروح والمال والولد، بذلوا الدنيا كلها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وتحقيقا لمحبته، لأن الله تبارك وتعالى هددهم وهدد كل البشرية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهؤلاء كانوا على ساق الجد قائمين، ولمحبة الله تبارك وتعالى مبتغين، بذلوا النفس والنفيس حتى حققوا هذا الحب. وقد سقنا في الحلقات السابقة 6 أسباب أو 7 أسباب من الأسباب التي تجلب محبة الله تبارك وتعالى وتجعلك تحيا في هذه المحبة حياة حقيقية. وقلنا أن منها تلاوة القرآن الكريم بالتدبر لمعانيه والتفهم لمراده ومراميه، ومنها دوام ذكر الله تبارك وتعالى، ومنها متابعة الفرائض بالنوافل في كل النوافل بجميع أنواعها وأشكالها. وقلنا أن منها إيثار محاب الله تبارك وتعالى على محابك عند غلبات الهوى، وقلنا أن منها مطالعة أسماء الله تعالى وصفاته ومشاهدتها والتحقق بها، فنعيش بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. وأخيرا تكلمنا عن مشاهدة بره وإحسانه جل وعلا، فهذا طريق المحبة. هذه النقطة بالذات نقطة في غاية الأهمية، فإن الذي يشاهد محاسن يشاهد إحسانه تبارك وتعالى، ويشاهد بره تبارك وتعالى، ويشاهد نعمه وتفضله على بني الإنسان بل على الخلق جميعا في السماوات وفي الأرض، وكذلك تفضله تبارك وتعالى على شخصك أنت، فإنك عند ذلك ستحبه من كل قلبك. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فإن النعم التي نحياها جميعا، كل النعم من لحظة ميلادك إلى لحظة وفاتك، كل النعم الملموسة والمحسوسة والمشمومة والمرئية والمتعامل معها، كل النعم التي يعيشها الناس بحق، كل هذه النعم التي يذكرها البعض ويجحدها البعض، كل هذه النعم عند مشاهدتها مشاهدة حقيقية فلا بد أن يقع أو تقع محبة الله تبارك وتعالى في قلبك فلا تنتزع منه أبدا، فإنك متى شاهدت نعمة واحدة من نعمه غرقت في بحار محبته تبارك وتعالى. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ذكر الله تعالى نعمة واحدة، فالنعمة الواحدة عدها لا يحصى، وأعظم هذه النعم وأكملها وأتمها هي نعمة الإسلام. نعم، عندنا بعد ذلك نقطة في غاية الأهمية أيضا تجعلك تتحقق بمحبة الله تبارك وتعالى، وهي انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. الإنسان إذا ما كان قلبه مستكبر فإن هذا الاستكبار يظهر على أعضائه، فتجده لا يخضع ولا يخشع لله تبارك وتعالى. أما إذا انكسر قلبه لله تبارك وتعالى فتجد أعضاءه خاشعة لله، وتجد كلماته خاشعة لله، وتجد أفعاله خاشعة لله تبارك وتعالى. تجده دائما يتحسس رضوان الله في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته كذلك. كيف أصل إلى حالة انكسار القلب؟ إزاي ينكسر قلبي بين يدي الله؟ إزاي يخضع قلبي لله تعالى بين يديه؟ سواء كنت في صلاة أو في صيام أو في حج أو في زكاة، أو حتى أمارس عملا من أعمال الدنيا، أو أتعاطى مباحا من المباحات التي أباحها الله لي، كيف أحقق انكسار القلب؟ كيف ينكسر القلب؟ هناك ثلاثة أمور ينكسر بها قلبك بين يدي الله تبارك وتعالى. أول الأمور مشاهدة عظمة الله تعالى وكبريائه واستغنائه عن الخلق. فإذا أنت شاهدت عظمة الله وكبرياء الله تبارك وتعالى واستغناءه سبحانه وتعالى عن الخلق، وشعرت بهذه الصفات العظيمة لله تبارك وتعالى، انكسر قلبك. هو غني عنك. إذا كان هو غني عنك وأنت أحوج ما تكون إليه في كل لحظة بل وفي كل نفس من أنفاسك، أفلا ينكسر قلبك بين يديه؟ بلى، حينما تشاهد عظمته، حينما تشاهد كبرياءه، حينما تشاهد استغناءه سبحانه وتعالى، فإن القلب ينكسر. لا بد أن ينكسر القلب بين يديه تبارك وتعالى. والذي لا يشاهد عظمة الله، والذي لا يشاهد كبرياء الله، والذي لا يشاهد استغناء الله، يتعالى على الخلق، بل ربما يتعالى على ربه تبارك وتعالى، فيمشي مستكبرا على الأرض، رافعا رأسه استكبارا على الناس، معتزا بنفسه، أو معتزا بماله، أو معتزا بغناه، أو معتزا بسلطانه، أو معتزا بقوته، وفي الحقيقة هو ذليل لما في بطنه، ذليل لما في بطنه. رأى أحد الصالحين أحد المستكبرين وقد مر عليه في أبهته وعظمته، فنظر إليه نظرة، قال: ألا تعرفني؟ فقال الرجل الصالح: من أنت؟ قال: أنت لا تعرفني؟ قال: بل أعرفك، أنت الذي مبدأك نطفة حقيرة وآخرك عظام نخرة، وتمشي وملء بطنك العذرة. هذا هو أنت. أنت مبتدأك هذا الماء المهين الذي سماه الله تعالى ماء مهينا، نطفة حقيرة، ماء مهينا، ماء مهينا لا وزن له ولا قيمة له. وربما تأذى الإنسان إذا ما رآه غيره أو وقع على ثوبه، بل يسرع الإنسان إذا ما خرج منه هذا الماء أن يغتسل ليتطهر وليتجهز لملاقاة أحواله مع الخلق أو مع الله تبارك وتعالى. مبدأك نطفة حقيرة وآخرك عظام نخرة. ذهبوا إلى المقابر، لابد أن نذهب إلى المقابر بين الفينة والفينة، بين الوقت والوقت، كل أسبوع كل أسبوعين أروح المقابر لأشاهدها، لأعلم وأوقن أنني يوما ما أو في لحظة ما سأدخل هذا القبر،
سأدخل هذه المقابر وحيدا، لا أب هناك ولا لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، ليس معي إلا عملي، إن صالحا فصالح وإن كان غير ذلك عياذا بالله، فالله تعالى أعلم بأحوال عبادي. وتمشي وفي بطنك العذرة، آخرك أو حقيقتك أن بطنك ممتلأ بالعذرة، أعزكم الله بهذه المخرجات التي يتأفف الإنسان من شم ريحها أو سماع صوتها أو رؤيتها، بل يستتر المرء حينما يقضي حاجته لاستقذار حاله وقت قضاء حاجته. فمن أنت؟ إنك إن شاهدت عظمة الله، إن شاهدت كبرياء الله، إن شاهدت استغناء الله تبارك وتعالى عنك وعن الخلق أجمعين، عند ذلك يتحقق فيك مشهد انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. المشهد الثاني الذي يؤثر في قلبك فيجعله ينكسر بين يدي الله تعالى، أن تشاهد نعم الله وإحسانه عليك. يبقى هو عظيم كبير مستغن، ثم هو قد أنعم عليك وأحسن لك وأعطاك ما لا تستحق، أعطاك ما لم تقدم شيئا مقابل هذا ولن تستطيع أن تقدم. ماذا قدمت لربك حين قدر أن تكون إنسانا تمشي على رجليك على وجه الأرض؟ ماذا قدمت أنت حينما وضعك نطفة في رحم أمك؟ ماذا قدمت أنت حينما يعني جعل قلب أمك يحن عليك وأنت لازلت نطفة في بطنها ويحوطك بكل الرعاية والغذاء والإحسان والمعاملة الرحمانية اللطيفة وأنت في بطن أمك مدة 9 أشهر يرعاك سبحانه وتعالى؟ يا ابن آدم جعلت لك قرارا في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم، وجعلت وجهك في ظهر أمك لئلا تؤذيك رائحة الطعام، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، وجعلت لك متكئين متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن شمالك فالطحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك غيري؟ فلما أتممت مدتك أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام فأخرجك على ريشة من جناحه، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا رجل تسعى بها، وأجريت عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا باردا في الصيف دافئا في الشتاء، وجعلت محبتك في قلب أبويك فلا يرقدان حتى ترقد ولا يشبعان حتى تشبع، فهل يقدر على ذلك غيري؟ فلما قوي ظهرك واشتد أزرك بارزتني بالمعاصي في خلوتك ولم تستحي مني، وبالرغم من ذلك إذا دعوتني أجبتك، وإذا سألتني أعطيتك، وإذا تبت إلي قبلتك، فمن أعظم مني جودا وكرما؟ هذه أول حسنة قدمها لك بعد كل الحسنات التي قدمها لك وأنت في العدم. فمتى خرجت من بطن أمك توالت عليك الحسنات وتوالى عليك الإحسان منه سبحانه وتعالى والعطف منه، حتى شببت فعلمك دينك وعرفك به سبحانه وتعالى منذ نعومة أظفارك عن طريق والديك، فلما بلغت ألزمك بالصلاة والصيام والحج والزكاة إن استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم بعد ذلك أنعم عليك بنعم لا يمكن أن تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، نعم ظاهرة وباطنة، نعم تراها ونعم لا تراها، نعم تحس بها ونعم لا تحس بها، نعم لا تستطيع بحال من الأحوال أن تعدها. وكما قلت لك من أعظم النعم التي أنعم بها عليك أن جعلك من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعلك من المسلمين، أن جعلك من المؤمنين، أن جعلك من المصلين، أن جعلك من المتصدقين، أن جعلك من الصائمين، نعم لا تحصى ولا تعد، وهي النعمة التي ذكرها الله تعالى في سورة إبراهيم وفي سورة الضحى. وأما بنعمة ربك فحدث، فأرجح الأقوال أن النعمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث بها ويعلنها للخلق ويقدمها بين يديه عند حديثه مع الناس ويأمر الناس بها وينهى الناس عن ضدها هي نعمة الإسلام، هي نعمة الإسلام، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. يبقى مشاهدة عظمة الله وكبريائه واستغنائه عن الخلق، ومشاهدة إحسانه وبره وعطاياه ونعمه سبحانه وتعالى، ثم مشاهدة تقصيرك وذنوبك وعدم قيامك بكل ما أوجبه الله عليك. يبقى زي ما بتنظر إلى عظمة الله وكبريائه وعطائه ومننه سبحانه وتعالى، تنظر لتقصيرك أنك أنت مقصر، مهما فعلت ومهما قدمت لن يكون الذي قدمته يساوي ذرة من نعم الله تبارك وتعالى. فنعمة الله تبارك وتعالى عليك عظيمة، ولو أنك سجدت منذ أن نزلت من بطن أمك إلى أن تتوفى ساجد لله تعالى، ذاكر لله تعالى، خاضع لله تعالى، خاشع لله تعالى، ما أديت حقا من حقوقه جل وعلا، لكن من جميل فضله وعظيم إحسانه يتقبل منك القليل من العمل، يتقبل منك القليل من العبادة، يتقبل منك القليل من الحسنات، يتقبل منك القليل من الذكر ويكثره لك ويعظمه لك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة ويعفو ويصفح جل في علا. فإذا أردت أن ينكسر قلبك بكليته عليك مشاهدة عظمة الله تبارك وتعالى وكبرياءه واستغناءه عنك وعن كل الخلق، وأن تشاهد نعمه وبره وإحسانه، وأن تشاهد تقصيرك وذنوبك التي لا تنفك عنك. ووالذي لا إله غيره، لو أن للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجالس أحدا، ولو أن بكل ذنب يعني أذنبناه ألقي في بيتنا حجر ما وجدنا في بيوتنا مكانا نضع فيه قدما من أقدامنا، ولم تلأت بيوتنا بالحجارة، ولا افتضحنا بين يدي الله وبين يدي الخلق لولا ستر الله المرخي علينا لخسف بنا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلائك، واشملنا برعايتك. هذا هو المعنى السابع من معاني تحقيق محبة الله تعالى، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، ثم الخلوة به. البند الثامن أو السبب الثامن لتحقيق محبة الله تعالى الخلوة بالله تعالى وقت التنزل الإلهي لمناجاته تبارك وتعالى وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والقالب بين يديه، ثم ختم ذلك كله بالاستغفار والتوبة. سبحان الله. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه أو ما لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقلنا قبل ذلك الرجولة المذكورة هنا الرجولة الإيمانية وليست الرجولة الذكورية، فكل مؤمن صادق في إيمانه فهو رجل في إيمانه، ينطبق عليه حديث صلى الله عليه وسلم، أو أن النساء شقائق الرجال. ما من حديث ولا آية في كتاب الله تبارك وتعالى تتحدث عن الرجال إلا والنساء يشاركن الرجال في هذا الأمر، إلا ما جاء تخصيصا للمرأة أو تخصيصا للرجل في القرآن أو في السنة. بل الأصل أن كل الآيات اللي في القرآن وكل الأحاديث النبوية مخاطبة بها النساء كما خوطب بها الرجال، مخاطب بها الكبير الصغير كما خوطب بها الكبير، إلا ما فصله الله تبارك وتعالى وبين أن الآية خاصة بالنساء أو الآية خاصة بالرجال. نعم، الخلوة بالله تعالى وقت التنزل. عارف يعني إيه الخلوة؟ الخلوة يبقى تبقى لوحدك معاه. شوف، حينما يخلو الحبيب بحبيبه ماذا يصنع كل حبيب مع حبيبه؟ يبث له أشجانه، يبث له هواه، يبث له حبه، يبث له أشواقه، يبكي بين يديه، يتذلل بين يديه، يقدم كل ما يثبت له به أنه له محب مطيع خاضع ذليل، يقدم له كل ما يثبت أنه هو وحده الذي يشغل قلبه ويشغل فؤاده ويشغل حياته ويشغل كل لحظة من لحظاته. هذه معنى الخلوة، أن تخلو بالله تبارك وتعالى. وهنا الخلوة دي في مقابل خلوة أهل المعاصي بالمعاصي. فهناك من إذا ابتعدوا عن الناس خلوا بمعاصيهم، ينتظرون لحظة غياب عيون الخلق فينتهكوا محارم الله ويقعوا في معاصي الله. نعوذ بالله من الخذلان، اللهم إنا نعوذ بك إن خلونا يوما من دهرنا أن نستحل ما حرمت علينا. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون من قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فإن هؤلاء القوم من أشد الناس ندامة وحسرة يوم القيامة. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يأتون يوم القيامة بأعمال من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، أمثال الجبال يجعلها الله تعالى هباء منثورا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ فقال: أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، انتهكوها. في مقابل هؤلاء المخذولون، في مقابل هؤلاء النادمون المتحسرون، قوم آخرون إذا خلوا بالله تبارك وتعالى رأى الله منهم ذلا وانكسارا ومحبة وبكاء وخشية وقربا لم يرى مثلها أبدا لحبيب من حبيبه أو من حبيب لحبيبه أبدا. فالحبيب الحق إذا خلا بحبيبه بثه كل شجونه وعشقه وحبه، وذل له بلسانه وبكل جوارحه دالا بذلك على كمال محبته. هؤلاء القوم إذا خلوا بربهم تبارك وتعالى قاموا حتى تورمت أقدامهم، وبكوا حتى خضلت لحاهم والأرض من تحتهم، وارتعشت فرائسهم، وخافوا من عذاب الله تعالى ورهبوا غضبه سبحانه وتعالى، وعمدوا أبدا أبدا إلى أن يبكوا بين يديه، دائما دائما أن يبكوا بين يديه، ويقدموا ذنوبهم بين يدي الله عسى أن يغفرها لهم ويسامحهم عليها ويسترها عليهم في الدنيا ويسترها عليهم في الآخرة. هؤلاء القوم إذا خلوا بربهم تبارك وتعالى رؤي منهم عجبا. دخلت امرأة تزور صديقة لها يوما فجلست في المكان الذي يصلي فيه زوجها، فوجدت بللا. قالت: أخزاك الله يا امرأة، كيف تتركين الأطفال يلعبون حتى يبللوا مكان صلاة الشيخ؟ فتقول لها: ليس الأولاد الذين صنعوا ذلك، هذه دموع الشيخ من صلاته طول الليل، من صلاته طول الليل. والعجب العجاب أن هؤلاء القوم إذا ما خرجوا في صلاة الفجر أو أصبحوا بين الناس لا يرى الناس على وجوههم ولا على يعني أجسادهم أثر قيامهم بالليل، إنهم يسترون هذا العمل الصالح فيجعلونهم بينهم وبين الله تبارك وتعالى، ما يخرجوش للناس كده وجوههم صفرة ومنكسرين كده، فالناس يقول: الله مالك في وشك أصفر كده ليه وتعبان كده؟ أصلا أنا كنت طيل الليل قائم لله أصلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن المرائي هو الذي يستره ربه بعمل صالح أو يوفقه ربه لعمل صالح لا يراه الناس عليه، ثم يصبح فيقول للناس: لقد صليت البارحة كذا وكذا، وقرأت كذا وكذا، وكذا، يقول هذا من باب الرياء، من باب السمعة، يريد أن يستجلب مدح الناس إليه. أما الصالحون فإنهم يسترون هذا بينهم وبين ربهم، ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن ينشر سيرتهم الحسنة بين الناس. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه وبكى حتى ابتلت لحيته وابتلت الأرض من تحته صلى الله عليه وسلم حال ركوعه وسجوده. فيقول له حذيفة، ويقول له ابن عباس، ويقول له أبو هريرة، وتقول له السيدة عائشة: هون على نفسك يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عجيبا جدا، طول وقته في البيت منقطع فيه لله تعالى، لا يجالس أهله إلا القليل، ولا يمازح أهله إلا القليل. يقال له كيف، أو يقول هو صلى الله عليه وسلم: كيف أضحك وقد التقم صاحب السور السور، وحنى جبهته ناظرا إلى العرش منتظرا متى يؤمر فينفخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد أن لا مكان للضحك، ولا مكان للهو، ولا مكان للمزاح، وقد التقم صاحب السور إسرافيل، التقم هذا السور ووضعه على فيه، وحنى جبهته ناظرا إلى عرش ربه جل وعلا منتظرا متى يؤمر أن ينفخ في السور، ليهلك من في السماوات ومن في الأرض، ليصعق من في السماوات ومن في الأرض، ليبعث من في السماوات ومن في الأرض لحظة واحدة، ليقوموا للحساب بين يدي الله رب العالمين. فقد خلى نبيكم صلى الله عليه وسلم بربه، خلا حتى تخللت محبة الله كل جزء من قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه. اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. تخللت محبة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومحبة نبيه لله تعالى كل جزئية من أجزاء قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى فيه مكان لبشر. أتستطيع يا عبد الله أن يملأ قلبك حب، أن يملأ قلبك حب الله تبارك وتعالى بهذه الكيفية؟ إذا أردت أن تحقق ذلك فاخلو بربك في الليل. هل لك مع الله خلوة؟ كم من المرات خلوت بربك، جلست وحدك بين يديه، أغلقت الباب عليك فلم تناجي إلا ربك، شعرت لحظتها أن الذي يراك هو الله، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، شعرت لحظتها أنك في خلوة كاملة وفي احتباس كامل عن الخلق، لا يسمعك أحد إلا الله، ولا يراك أحد إلا الله. اطلع على قلبك، اطلع على نفسك، اطلع على فهمك، اطلع على عقلك، فلم يجد فيه في كل هذا إلا الله تبارك وتعالى. عند ذلك يرحمك الله ويملأ قلبك بمحبته وجميل مناجاته، تتلو كلامه، تذكره، وكل ذلك تفر الدموع من عينيك، تفارق الدمعة تلو الدمعة عيناك، فتنزل على خدك إعلانا أنك تبكي خشوعا لله وخشية لله ومحبة لله. وأبشرك، متى خرج من عينك دمعة لله تبارك وتعالى خالصة خشية من الله تعالى، أو محبة لله تعالى، أو تعظيما لجلال الله تعالى، فإنه لن يجتمع أبدا هذا البكاء ولا هذه الدمعات مع نار جهنم. عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. شرط أن تحرس في سبيل الله، أن تقوم لحراستك أيها الجندي في سبيل الله ومن أجل الله، حراسة لجناب الله، وحراسة لدين الله، وحراسة لأرض الله، وحراسة لعباد الله، وحراسة لأعراض وأموال ودماء المؤمنين. عند ذلك تكون إن شاء الله من الأعين التي تمسها النار، وكذلك العين التي تبكي من خشية الله. أبشروا يا من تخلون بربكم فتذكرونه بملء قلوبكم وتحبونه بملء أفئدتكم، أنكم أقرب إلى الله تعالى من غيركم من العباد. هذا العبد الذي قام فخلى بربه ذاكرا وتاليا لكتاب الله ومصليا وباكيا بين يدي الله، يختم أعماله كلها هذه بالاستغفار. وبالليل هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. إن وقت السحر هو آخر وقت في الليل وقبل طلوع الفجر، قبل الفجر بعشر دقائق، بربع ساعة، بنص ساعة، هذا اسم وقت السحر، هذا أعظم وقت للاستغفار. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار فيه. بعد ما تعمل كل الأعمال الصالحة الجميلة في الليل من وقوفك بين يدي الله وتلاوة القرآن والبكاء والدعاء وغير ذلك، عليك أن تستغفر الله. لعل كان هناك تقصير، لعل كانت هناك بعض وساوس الشياطين، لعل كان هناك تطلع للنفس أو محمدة للنفس على ما تقدم من عمل صالح، أو تستغفر الله لأنك لم تؤدي العبادة على الوجه الأكمل. نعم، أقول لك مهما قمت لله بعبادة في وقت سحر أو في خلوة أو في جلوة، فإنك لا تؤدي أبدا حقا من حقوق الله. والملائكة الكرام كما تعلم الطوافون حول العرش والذين تملأ أرجاء السماوات بقيامهم وزجلهم بالذكر والاستغفار لله تعالى وركوعهم وسجودهم، حتى أطت السماء من كثرة الملائكة. إذا ما قامت القيامة قالت الملائكة لربها بعد طول عبادة: سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فنحن مهما قمنا وأدينا لم نؤدي يعني حق من حقوق الله علينا، لذا احنا نحتاج الاستغفار. بعد ما بتخلص اي صلاة من الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما كان صلى الله عليه وسلم. لماذا يستغفر بعدما يؤدي الصلاة؟ لعل هناك تقصير حدث في الصلاة فيجبر هذا الاستغفار هذا التقصير، أو لعلك ظننت أنك قدمت شيئا بين يدي الله تعالى تؤجر عليه، فيعني يغفر لك هذا الاستغفار هذا الظن. فإن الله متى قدم لك فهو بمحض فضله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة برحمة الله، الجنة ليست بمقابل العمل اللي أنت عملته، لكن صعودك في درجات الجنة بالأعمال التي أديتها. يعني وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الأعمال التي تعملها هي التي ترث بها الأماكن في الجنة، الدرجات في الجنة. فهناك من يرث الفردوس الأعلى، ومن يرث عدن جنة عدن، ومن يرث الجنة العليا، ومن يرث ربد الجنة، ومن يرث وسط الجنة. والجنة جنان لا نهاية لها، الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين، اللهم اجعل منهم. يبقى إذن دخول الجنة برحمة الله، أما الصعود في الدرجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. طبعا لو أنت حافظ القرآن كله وبترتل القرآن كله وبتتدبر القرآن كله، يبقى إن شاء الله أنت مع آخر آية في القرآن هتبقى في أعلى درجة من درجات الجنان. النقطة اللي قبل الأخيرة: مجالسة الصالحين والصادقين والمحبين، فإن هذا ينقلك إلى دائرة محبة الله تعالى. وجودك مع الصالحين، وجودك مع المحبين، وجودك مع الصادقين على طول يجعلك معهم، كما يعني كان يقول الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بحبهم الشفاعة. فيرد عليه الإمام أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم لعلنا ننال بحبك الشفاعة أو بحبهم الشفاعة. فمحبة الصالحين من أعظم القربات. هناك منابر من نور يوم القيامة، ينادي المولى عز وجل يقول: أين المتحابين في، أين المتحابين بجلالي، اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وهناك أناس من المحبين من المتحابين في الله المتآخين في الله على منابر النور، وجوههم نور والمنابر نور على يمين الرحمن أو على يمين عرش الرحمن يوم القيامة. فيقول الناس: من هؤلاء؟ أهؤلاء الأنبياء؟ أهؤلاء المرسلون؟ أهؤلاء؟ فيقال لهم: هؤلاء الذين تحابوا في الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. أنا لا أشعر بهذه المحبة في هذه الأيام. امتلأت القلوب شحناء وبغضاء وحقد وحسد وأمراض لا نهاية لها. أين الحب الذي كنا نراه في الماضي؟ أين الحب الذي يدفع إلى الإيثار؟ أين الحب الذي يدفع إلى الزيارة؟ أين الحب الذي يدفع إلى السؤال؟ أين الحب الذي يدفع إلى المعاونة، إلى الأمر بالمعروف، إلى النهي عن المنكر؟ أين الحب الذي كان ينير بيوتنا؟ أين ذهب هذا الحب؟ أظن أن هذا كله بسبب ذنوبنا. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الذنوب وآثارها. مجالسة الصالحين، شوف رب العالمين بيقول إيه. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ياريتني ما صحبت فلان، ياريتني ما صحبت فلان، ياريتني ما صحبت فلانة. فإن هذه الصحبة أودت به إلى نار جهنم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى بس هم اللي يظلوا متحابين يوم القيامة كما كانوا متحبين في الدنيا. أما الذين كانوا يتحابوا من أجل مال، من أجل سلطان، من أجل أفكار، من أجل توافق، من أجل يتحابون من أجل هذه الدنيا، فهؤلاء سيعادي بعضهم بعضا يوم القيامة، ولن تنفعهم هذه العداوة يوم القيامة. فإنهم متى التقوا في الدنيا من أجل الدنيا اجتمعوا على حطام جهنم يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن مجالسة الظالمين والمجرمين والفاسدين والمفسدين وغير الصالحين. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالذي يجالس أهل الظلم يجالس أهل البغي، يحب أهل الظلم ويحب أهل البغي، يحب أهل الفساد، يجالس أهل المرح والضحك والهزو، يجالس الذين يستهزئون بالمؤمنين أو يعذبون المؤمنين أو يتنقصون أهل الإيمان، أو يجالس الفسد والمفسدين، أو يجالس المنحرفين والمبتعدين عن دين الله تعالى. فهؤلاء أنذرهم الله تعالى أن بمجالستهم هذه سيحشرون معهم يوم القيامة. وهذا لا يمنعك أبدا أخي المسلم أن تغشى مجالس أي مجالس، بشرط أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر ثم تتحول عن مجلسهم، لا تجالسهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجلس المرء على مائدة يدار عليها الخمر، وكذلك النهي مصحوب لكل مائدة يعصى عليها الله تبارك وتعالى. فالموائد التي في المقاهي الآن وفي الكافيهات وغير ذلك والتي يدار عليها نوع من أنواع القمار، يلعبون كل هذه الألعاب على المشاريب، ويلعبون هذه الألعاب على يعني مراهنات، فهذا قمار، والجلوس على مثل هذه الموائد حرام لا يجوز. والجلوس في مثل هذه المجالس التي تكثر فيها اللعنات والسب والشتم وشرب الدخان والتنقص لأهل أهل الإيمان وإطلاق البصر على النساء في الطرقات والاستهزاء بخلق الله تعالى والمشاجرات، كل هذه المجالس مجالس سوء تجر الإنسان إلى نار جهنم عياذا بالله. إذن أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها المحب لله الذي تريد أن يحبك الله ويحبك الملائكة ويوضع لك القبول في الأرض، عليك بمجالسة المحبين الذين يحبون الله، مجالسة الصالحين، مجالسة الصادقين، مجالسة العلماء، مجالسة طلبة العلم، مجالسة الذين لا يغتابون أحد ولا ينمون على أحد ولا يسبون أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الجلوس على الطرقات وأمام البيوت وعلى المقاهي، بالذات إذا كانت مجالس ليس فيها مصلحة إلا مضيعة الوقت عياذا بالله، يقول لك أدينا بنضيع وقت، أدينا بنقتل الوقت، أصل فيه بطالة، أصل فيه كذا، كل هذا حجج واهية لا يقبلها الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله إنها مجالسنا ولا بد لنا منها، يعني إحنا بنقعد هذه المجالس بنتذكر الخير، بنأمر بالمعروف، بننهى عن المنكر، بنجلس علشان خاطر نشوف لقمة عيشنا، بنتفق على الشغل اللي هنعمله بكرة، بنسلم العمال بعض فلوسهم إلى آخر. إذا كانت المجالس من أجل أداء حقوق وقيام بطاعات وقيام بمباحات فما فيش مشكلة، أما إذا كانت مجالس تؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله فإنها مجالس محرمة. قال صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حق. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال إفشاء رد السلام وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر. اليوم غالب المقاهي والكافيهات شغل الشوارع، عاملة إشغالات في الشارع. احنا مش بنتكلم على البلدية ومنع هذا قانونا، لا، ده هذا ممنوع شرعا، الذي يضع كرسي ولا ترابيزة ولا يضع اي شيء خارج محله فقد سرق طريق الناس، سرق طريق المرة، هذا الطريق ملك لكل الخلق، فأنت بخروجك بقى خارج محلك أو خروجك خارج قهوتك ووضع هذه الكراسي خارج القهوة والناس تقعد ويتأذى الناس بهذا المنظر أو يأذون الناس بكلماتهم ونظراتهم ودخانهم وغير ذلك، فهؤلاء لا شك أنهم يشملهم هذا النهي. أعطوا الطريق حقا، هؤلاء أخذوا حق الطريق، هؤلاء سلبوا الناس حقهم، سلبوا حق الطريق. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حينما سئل عن تقصيص البيوت من الخارج، يعني نعمل للبيت محارة من بره، فنهى الإمام أحمد عن ذلك. ليه يا إمام؟ قال هذه المساحة السنت ده اللي انت هتاخده من المحارة اللي على جدار بيتك ده، ده من حق الطريق، هذا من حق الطريق لا يجوز لك أن تصنع. شوف أديه حذر الإمام أحمد أن يحافظ على طريق الناس. وكذلك الإمام أحمد ما كان يشتري من بائع جائل في الطريق، كان يمشي في السكة واحد واقف في عربية بيبيع، واحد بيبيع في السكة ما كانش يشتري منه، هناك مكان للأسواق يجتمع فيها الناس والناس يذهبون إليهم. ليه؟ لأنه وضعه في الطريق كده بيسد الطريق على الناس ويؤذي المارة ويضيق عليهم الطريق، وربما وقع في معاصي بوقفته هذا أو وقوف الناس بجواره. فكان الإمام أحمد لا يشتري من البائع اللي في الطريق الذي يعني يضيق على الناس طريقهم، يقول أنا لا أعينه على معصية الله ورسوله، لا أعينه على معصية الله ورسوله. فمجالسة المحبين والصالحين والتقاط أطيب ثمرات كلامهم هذا يدفعك ويجرك إلى محبة الله. لما ابن القيم يقول كان إذا اشتد بنا الكرب ذهبنا، فما انتقى أعيننا على الإمام، على الإمام ابن تيمية حتى يذهب عنا الذي كنا نجد. فإذا ما سمعنا كلامه وسمعنا حديثه امتلأت قلوبنا محبة وشوقا لله تبارك وتعالى. ومن قبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كانوا إذا جالسوا رسول الله كأن على رؤوسهم الطير، كانوا إذا جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يروا الجنة والنار رأي عين، كانوا إذا جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ينسون الدنيا وما فيها، وكان أحدهم يذهب إلى بيته فيعافس الزوجة والأولاد والضياع فينظر إن فيرى أن هذا نفاق، يرجع للنبي يقول له يا رسول الله نكون معك بحال، ثم إذا رجعنا إلى البيوت عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أفيكون هذا نفاقا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل ساعة وساعة يا حنظلة، أي ساعة في طاعة الله وساعة فيما أباح الله لك، فإنك بذلك تجمع بين الحق الذي عليك لله والحق الذي لنفسك والحق الذي لزوجك وأولادك وعملك. ولو أنكم دمتم على الحال الذي كنتم فيه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. مجالس الصالحين إذا جلس فيها واحد ليس منهم يقول الله تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أرى أن الوقت قد انتهى وبقيت نقطة واحدة لعلنا نقولها في المرة القادمة على عجالة، وهي مباعدة كل سبب يعني يحول بين القلب وبين الله عز وجل، سواء كان هذا السبب من المعاصي أو الكبائر أو الصغائر أو مجالسة غير الصالحين، سنقول هذا في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يبلغنا حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يبلغنا حبك، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بكلائك واشملنا برعايتك، نعوذ بك إن خلونا ننتهك حرماتك ونقع فيما حرمت علينا، اللهم اجعل خلواتنا بك مؤنسة يا رب العالمين ولساننا لك ذاكرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
له عشق القلوب وعشقه.